عمرو قيده
في رجوعه الى المادة او الى الهيئة، فما هو الاصل في المقام؟ وهل هناك ضابطة وميزان وقاعدة يمكن الرجوع اليها برجوع ذلك القيد المتيقن وجوده والمشكوك رجوعه؟ اي المتيقن بوجود قيد لكن اشك ان هذا القيد هل يرجع الى المادة اي نفس الاكرام فيقيده، او انه راجع الى الهيئة اي وجوب الاكرام فيتقيد الوجوب وتتقيد الهيئة به. ذكرنا ان هناك ثمرة، طبعا ما هي الثمرة من ان القيد لو كان راجعا الى المادة بشقيها، يعني اذا المادة كم شق ذكرنا في الدروس الماضية؟ ثلاثة دروس. ان القيد لو رجع الى الهيئة او المادة بشقيها الاول والثاني فلا يجب على المكلف تخصيصه، بينما لو كان ذلك القيد قيد راجع الى المادة وكان ذلك القيد مما يصح ترشح الوجوب اليه لكان الواجب على المكلف تخصيصه. فالنتيجة ان الثمرة المتوخاة والمستفادة والمترتبة على هذا المبحث اللي هو قلنا مبحث إثباتي وليس ثبوتي، انه الثمرة المترتبة عليه هو ان القيد هل يرجع الى المادة او يرجع الى الهيئة، واذا رجع الى المادة فيحتمل وجوب تحصيله ويحتمل عدم وجوب تحصيله بحسب اختلاف الصور، او لو علمنا ان ذلك القيد راجع الى المادة فلا يجب على المكلف تحصيله. فاذا عنوان بحثنا في الدرس الماضي ودرس اليوم ان القيد المشكوك، يعني قيد معلوم الوجود ومشكوك الرجوع، هل راجع الى المادة فيقيدها او راجع الى الهيئة فيقيدها. ذكرنا ان رأي المصنف ما هو؟ انه اذا وجد دليل اثباتي وقرينة على ان هذا القيد قيد المادة او الهيئة فيتعين العمل بالقرينة، اي القرينة اي الدليل الاثباتي. فلو كان هناك دليل يقول على ان هذا القيد راجع الى المادة فنرجع هذا القيد الى المادة، لو كان هناك دليل يدل على ان هذا القيد راجع الى الهيئة فنرجعه الى الهيئة ويقيد الهيئة. هذا لو وجدت القرينة ووجد الدليل الاثباتي على رجوع القيد الى اي منهما بحسب ما تقتضيه القواعد العربية، والا وان لم يكن هناك دليل اثباتي ولم تكن هناك قرينة ذهب المصنف الى انه ننزل إلنا إلى الأصل العملي، والأصل العملي جاري في المقام هو شنو؟ البراءة، أي لا يجب تحصيل ذلك القيد المعلوم الوجود والمشكوك رجوع إلى أي منهما. بينما ذهب الشيخ الأعظم قدس سره كما ذكرنا في الدرس الماضي إلى أن هذا القيد يقيد المادة لا أنه يقيد شنو؟ لا أنه يقيد الهيئة. ذكر لذلك دليلين وجهين، الوجه الاول تقدم في الدرس الماضي، يعني انتبهت هذا مبحث ذيك الثمرة علمية ولعله يحتمل ذي ثمرة عملية، انه الشيخ الاعظم يقول اكو قيد، هذا القيد اشوف رجوع الى المادة او الى الهيئة. ذكرنا رأي المصنف، الشيخ الاعظم قدس سره يقول هذا القيد المعلوم الوجود والمشكوك في كونه راجع الى المادة او الى الهيئة دائما ارفع علما الى انه قيد راجع الى المادة، فيكون القيد قيد للمادة لا قيد للهيئة. استدل الشيخ الاعظم بوجهين، قال ان الاطلاق، دليل الاول اللي ذكرناه في الدرس الماضي، ان الاطلاق الموجود في مفاد الهيئة اطلاق شمولي، والاطلاق الموجود في مفاد المادة اطلاق بدلي، ولو شككنا في ان هذا القيد يقيد اطلاقا بدليا اي الاطلاق البدلي الموجود في المادة او الاطلاق الشمولي الموجود في الهيئة فحينئذ لابد من رجوع ذلك القيد الى الاطلاق البدلي لا الى الاطلاق الشمولي، فيكون ذلك القيد مقيدا للاطلاق البدلي لا الى الاطلاق الشمولي. فاذا شككنا، هاي قاعدة عامة يتبناها الشيخ الانصاري، ان اي قيد شك في رجوعه وتقييده إلى المادة التي تكون إطلاقها بدليا، وبين رجوعه وتقييده إلى الهيئة التي يكون إطلاقها شنو شمولي، لا بد من القول والتسليم على أن ذلك القيد يقيد الإطلاق البدلي الموجود. وين الإطلاق البدلي؟ لا تابعني، في المادة، لا أن هذا القيد يقيد الإطلاق الشمول الموجود في الهيئة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أريدك شوية تتنبه له. حاصل الدليل الثاني للشيخ الأعظم الذي عند رأي شنو أن القيد إذا شككنا برجوع إلى المادة أو لنئه لا بد من رجوع من إلى المادة، حاصل ما ذكره الشيخ الأعظم، يقول إن التقييد الموجود في الهيئة لا بد أن يكون أيضا قيد في المادة. فكل قيد في الهيئة، كل قيد نرجعه إلى الهيئة لا بد في نفس الوقت أن نرجعه إلى المادة، أي إلى الواجب. إذ هذا تعليله، إذ يمتنع أن يكون هناك قيد خاص بالوجوب بدون أن يكون ذلك القيد أيضا قيدا وين في الواجب. مثلا لو افترضنا أن الوجوب بين قوسين الهيئة قد قيدت بالطهارة مثلا أو بالوقت، فنقول أن الوجوب بين قوسين الهيئة مقيدة بالطهارة ومقيدة بمن؟ بالوقت. فما دام أن الوجوب مقيد بهما أي بالوقت وبالطهارة، فإن الواجب لا يمكن أن يكون مطلقا بلحاظهم، أي بلحاظ الوقت ولحاظ الطهارة. فلا بد أن يكون هكذا أن الصلاة، هذا كلامي بالمادة، أن الصلاة بقوسين المادة، أن الصلاة المقيدة بالوقت والطهارة تكون واجبة، ولا يمكن أن تكون الصلاة مطلقة أي المادة مطلقة. فيستحيل أن يكون هناك قيد راجع إلى الهيئة ما لم يرجع في نفس الوقت المن إلى المادة ويقيده. فلا يمكن أن أتعقل أن هناك قيد للوجوب فيما إذا لم يكن في نفس الوقت قيدا لنفس الواجب. فقيد الوجوب إذا رجع ذلك القيد إلى الوجوب لا بد أن يرجع أيضا إلى الواجب. بينما إذا قيدت المادة مثلا، لو افترضنا أن المادة أي الواجب، طبعا المادة الواجب والهيئة الوجوب، بينما لو افترضنا أن الواجب أي المادة قيدت بقيدين لا يستلزم القيد الموجود في المادة أن يكون قيدا للهيئة. بتقريب أن الواجب أي المادة والصلاة مثلا لو قيدت بالطهارة، فحينئذ لا يلزم أن يكون الوجوب أيضا مقيدا بذلك القيد وهو الطهارة، فإن الوجوب إنما يجب سواء كان المكلف متطهرا أم لا يكون كذلك. فإن وجوب الصلاة إنما يكون متعلقا في ذمة المكلف، ويكون الوجوب فعليا سواء كان المكلف متوضئا مثلا أو لا بعد دخول الوقت طبعا. فلذلك أن القيد الموجود في المادة لا يعني بالضرورة أن يكون قيدا علما إلى الهيئة. الصواب إن شاء الله تعالى. إذن الصغرى ما هي؟ أن كل ما يكون هناك قيد في المادة لا بد أن يكون العفو، كل ما يكون هناك قيد في الهيئة والقيد قيد وجوب لا بد أن يكون في نفس الوقت قيد من؟ قيد الواجب. ممتاز. بخلاف العكس، فإنه لا يمكن الحكم أن أي قيد في المادة يستلزم القيد في الهيئة. إذن وصلنا إلى نتيجة مهمة، أنه إذا قيدت الهيئة بقيدين لا بد أن يكون ذلك القيد مقيدا للهيئة وأيضا مفتعل، بخلاف ما لو كان ذلك القيد قيدا للمادة، فإن المادة لو قيدت بقيدين لا يستلزم أن يكون ذلك القيد الموجود في المادة أيضا قيد شنو في الهيئة. المصنف يقول بعد، أو العفو، شيخ الأنصاري قدس سره يقول كما نسب إليه في تقريرات بحثه يقول: وكلما قاعدة كبر وكلما دار الأمر بين تقييدين وتقييد واحد لا بد من تقديم التقييد الواحد على التقييدين، لأن تلاحظون لو رجعت القيد إلى الهيئة لا بد المكاشف يكون عندي تقييدين، تقييد الهيئة لأن أنا رجعت القيد المن إلى الهيئة، وتقييد الهيئة شنو لازمه؟ تقييد المادة. بينما أنا إذا رجعت القيد إلى المادة فيكون القيد هنا كم قيد عندي؟ قيد واحد، لأن قيد المادة لا يستلزم قيد من؟ قيد الهيئة، بخلاف العكس. فقاعدة تقول عند الشيخ الأنصاري أنه كلما دار الأمر بين تقييدين أو تقييد واحد لا بد من تقديم التقييد الواحد على التقييدين، لأن المخالفة، أقصد المخالفة للظاهر، لأن التقييد على خلاف من؟ مبتعد على خلاف الظاهر. وكلما كانت هناك مخالفة فتقدم المخالفة الأقل على المخالفة الأكثر، والمفروض أنه لو رجعت القيد إلى الهيئة راح تكون المخالفة أكثر لو أقل، إذا تابع لي أكثر، لأنه بها كم تقييد؟ تقييد، يعني كل تقييد وش يكون؟ مخالف، مخالف للظاهر. وكلما دار الأمر بين مخالفة أو بين التقييد الذي يستلزم مخالفة أقل وبين الذي يستلزم مخالفة أكثر لا بد لنا من الالتزام بالأخذ بما يخالف شنو؟ بما يخالف الظاهر الأقل وهو التقييد الواحد. النتيجة أنه لا بد لنا من القول بتقييد من؟ بتقييد المادة، لأن تقييد المادة مما تستلزم مخالفة شنو؟ أقل، بخلاف ما لو أرجعنا القيد المن؟ إلى الهيئة، فإنه مما يستلزم أن تكون المخالفة أكثر. وأكو قد ملاحظة، إحنا شوية باتم يمني هاي قد شيء جديد الآن نذكره اليوم، أنه لا يعمل بالإطلاق في فرضين، في فرضين. الفرض الأول فيما لو كان هناك تقييد، وهذا كله من الأفضل، أنه متى لا يعمل بالإطلاق؟ فيما لو كان هناك تقييد، فالتقييد ما نعمل من العمل دي من مفتاح بالإطلاق. بعد أكو أمر آخر لعله اليوم أول مرة يطرق مسامعنا، وهو أنه كما يكون التقييد اللي كله من الأفضل مانع من الإطلاق، كذلك هناك ما يمنع من العمل بالإطلاق، فيما لو أوجدنا عمل هذا العمل يمنع الإطلاق. مثلا إحنا لو أوجدنا عمل، ما هو هذا العمل؟ عمل معين، هذا العمل يمنع الإطلاق الثاني، فهو أيضا يمنع الإطلاق بالتفريق. الآن لو قيدت المادة، تقييد المادة ماذا يستلزم؟ ماذا يستلزم؟ أو بعبارة أخرى، تقييد الهيئة ماذا يستلزم؟ شوف، قيدت المادة، لكن من الذي قيد المادة؟ مو رجوع القيد إليه، القيد إما الراجع إلى الهيئة. فحالتين لا أعمل بالإطلاق، الحالة الأولى رجوع القيد إلى المقيد، فإن رجوع القيد إلى المقيد ماذا يكون؟ مانع من العمل بالإطلاق. أمر آخر، إذا أوجدت عمل، هذا العمل ممكن أن يمنع العمل بالإطلاق، فإني لو أرجعت القيد إلى الهيئة يمتنع العمل بمن؟ بإطلاق المادة، لأن ما ممكن أن أتصور مادة مطلقة والهيئة شو تكون؟ واضح كلامي؟ إن هل أستطيع أن أتصور أن تكون هناك مادة مطلقة وهيئة مقيدة؟ تقييد الهيئة شو يكون؟ تقييد المن؟ للمادة. فإذا متى يمتنع العمل بالإطلاق؟ في كم فرض؟ فرضين. الفرض الأول رجوع القيد إلى الإطلاق، رجوع القيد إلى الإطلاق شو يكون؟ مانع من العمل بالإطلاق. بعد إيجاد عمل، هذا العمل يمنع من العمل ديما بالإطلاق، فلو أوجدت عمل، شنو العمل اللي أوجدته؟ السديد التالي، أرجعت القيد إلى من؟ أحسنته، أرجعت القيد إلى الهيئة، هذا عمل. من أرجعت القيد إلى الهيئة امتنع العمل ديما بإطلاق من؟ إطلاق المادة. فالمادة راح تقيد إما برجوع القيد إلها أو ديما أو بإيجاد عمل وإرجاع القيد إلى من؟ إلى الهيئة. فالنتيجة حتى لا نبتعد عن المطلب، أن نتقيد يعني خلاصة لدقيقة واحدة أنه لو أرجعت القيد خلاصة رأي الشيخ الأنصاري الثاني دليل الثاني أنه لو أرجعت القيد إلى الهيئة راح أقيد بالحقيقة كم تقييد تقييدين بينما إذا أرجع القيد إلى المادة راح أبتكر شنو تقييد واحد والتقييد الواحد أقل مخالفة للظاهر بخلاف التقييد فإنه أكثر مخالفة وكلما دار الأمر بين ارتكاب الأقل مخالفة للظاهر والأكثر مخالفة لا بد من الالتزام بمن لما يكون أقل مخالفة هذا هو الدليل الثاني للشيخ الأعظم في مقام الإثبات أنا لا شيخنا احنا البارحة ردينا على هذا انا عندي قيد اثباتي واضح اثبات مو ثبوتي قلنا هذا المبحث كله شنو اثباتي لو ثبوتي اثباتي انا عندي قيد بس هذا القيد الشك لمن يرجع قيد واضح مولانا قيد الوقت على سبيل المثال واضح قيد الوقت فانا اشك هذا القيد لمن راجع راجع يقيد المادة يعني قيد نفس الصلاة او يقيد الوجوب وجوب الصلاة فاذا قيد موجود لكن اشك برجوع علما لانه يقيد المادة اي نفس الصلاة او يقيد وجوب الصلاة شو يقول الشيخ الانصاري يقول هذا القيد المعلوم الوجود والمشكوك شنو رجوع الى المادة يعني نفس الوجوب نفس الواجب او الى الوجوب الى الهيئة فدائما شو يكون هذا القيد راجع
الى المادة
راجع الى المادة اي الى نفس الواجب
إيجاد عمل
إيه هو إذا أوجدت عمل وقيدت الهيئة بعد أستطيع أن أتمسك بإطلاق المادة لو ما أستطيع أستطيع أتمسك ما أستطيع أتمسك بالإطلاق شو يبعكم يمي المادة أقدر أقيدها بحاشية أو أقدر أمنع عمل بإطلاقها في حاشية شنو الحاشية أقدر أن أمنع العمل بإطلاق المادة في حاشية شنو هي حالة أقيد المادة سيمتنع العمل بإطلاقه بعد أمر آخر شو قيد فهذا التقييد الهيئة أنا ما جاي أقيده العلم أنه القيد راجع فهذا شو يسمونه إيجاد عمل هذا العمل الذي أوجده يمنع العمل بمن بالإطلاق فبالنتيجة في كلا الصفين لا أعمل بمن بإطلاق المادة ثانيهما أي ثاني الوجهين إن تقييد الهيئة يعني ان التقييد اطلاق الهيئات يوجب بطلان عمل او يوجب بطلان محل الاطلاق المادة يعني ايش العبارة انه متى ما كان ذلك القيد قيدا للوجوب وقيدا للهيئات فلا بد ان يكون في نفس الوقت قيدا شنو الى المادة شنو التعليل إذ يمتنع أن يكون القيد موجودا في الهيئة أي في الوجوب ما لم يكن ذلك قيدا في الواجب أي لا يمكن أن أقول أن الوقت مثلا أو الطهارة مثلا هي قيد في وجوب الصلاة مثلا بينما أن الصلاة يعني صلاة كونها واجبة مطلقا بل لا بد أن تكون المادة أيضا مقيدة فسيكون أو سينتج عندي هكذا الصلاة المقيدة بالطهارة والوقت واجبة فلا يمكن أن يكون الوجوب مقيدا والواجب مطلقا يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة يعني عندي ملازمة من طرف واحد مو من طرفين يعني هاتي شوية باكم يمي عندي ملازمة ثابتة شنو الملازمة ثابتة أنه إطلاق الهيئة لازمه اطلاق المادة دون العمل مو هالشي عبارتهم اطلاق المادة هذا شلون يعبرونها اخذناها سابقا بالحلقات انه يلزم من الوقوع الامكان لكن لا يلزم من الامكان شنو وش عبارتهم المشهورة ان الشيء الواقع لا بد ان يكون شنو ممكن لانه عندنا عبارة الوقوع فيسمونه لازم الطرف واحد يلزم من الوقوع الامكان لكن لا يلزم من الامكان شنو الوقع لان اكو امورهم ممكن لكنها شنو ليست واقعة مثل جبل الذهب جبل الذهب ممكن مو فشي مستحيل العنقاء ممكنة والعياذ بالله شريك الباري ممكن لكنه لا يقع في الخارج او غير موجود في الخارج. قال ويرتفع يعني ويوجد يعني واذا كانت واذا كان الوجوب والهيئه مقيدين واطلاقها وتقييد الاطلاق في الهيئه يوجب التقييد في الماده يرتفع به به اي بالتقييد مورده شنو مورده اي يرتفع مورد الاطلاق الموجود في الماده بخلاف العكس. شنو العكس؟ انه ليس القيد الراجع للماده لابد ان يكون راجعا لمن؟ الى الهيئه. بعباره اخرى ان القيود الراجعه الى الواجب لا تستلزم ان تكون راجعه لمن؟ الى الوجود. بينما القيود الراجعه الى الوجود لابد ان تكون هذه ايضا راجعه لمن؟ الى الواجب. بخلاف العكس هذه الصغرى والكبرى. وكلما دار الامر بين تقييدين من اللي يستلزم تقييدين؟ تقييد الهيئة أو تقييد المادة؟ تقييد الهيئة. وكلما دار الأمر بين تقييدين حيث نقيد الهيئة ونرجع القيد إلى الهيئة كذلك أي شنو كذلك إذا كان أحدهما يستلزم تقييد والآخر تقييدين كان يعني كلما دار الأمر بين تقييدين بعبارة أخرى وكلما دار الأمر بين تقييدين أو تقييد واحد هيش معنى العبارة كان أي النتيجة كان أي كان تقييم التقييد الذي لا يوجب بطلان التقييد الآخر. بالله من التقييد الذي لا يرفع تقييد إطلاق الآخر؟ إطلاق تقييد المادة لأن تقييد المادة لا يوجب رفع من؟ إطلاق الهيئة. الهيئة تبقى شنو؟ مطلقة. بينما إذا قيدت الهيئة تقييد الهيئة ماذا يوجب بطلان من؟ بطلان الاطلاق الاخر. كان التقييد من هو السيدات اللي بتسميه من هو التقييد الذي لا يوجب بطلان تقييد الماده فان تقييد الماده لا يوجب بطلان اطلاق الهيئه. كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الاخر يعني الاطلاق في الاخر وهو تقييد الماده فان تقييد الماده لا يوجب بطلان اطلاق الهيئه اولى. طبعا انها الاولويه اولويه تعيينيه عند الشيخ الاعظم. واما الصغرى بس لاحظت من هي الصغرى؟ الصغرى ان التقييد في الهيئه ماذا يوجد؟ كم تقييد؟ تقييد. بينما ان التقييد في الماده ماذا يوجد؟ تقييد واحد. هاي الصغرى. والكبرى كلما دار امر حال بين ان يكون تقييدان ان يكون هناك تقييدين او تقييد واحد ماذا نقدم؟ التقييد الواحد لانه اقل للمخالفه للاصل. واما الصغرى شنو الصغرى؟ ان التقييد في الهيئه موجب للتقييد في الماده دون العكس اي ان التقييد في الماده لا يستلزم التقييد في الهيئه. فلاجل هذا فلاجل الدليل عليه فلاجل انه لا يبقى مع تقييد الهيئه محل حاجه وبيان لاطلاق الماده لانها هذا يريد يبين يقول وبعد اذا كان التقييد موجود في الهيئه فان تقييد الهيئه دائما لا ينفك عن كون الماده ايضا شنو؟ قيده. لانها اي لان الماده لا محاله لا تنفك عن وجود قيد الهيئه. شنو الماده؟ ان الماده في قيودها ترجع لمن؟ المادة في قيودها ترجع لمن؟ في قيود الهيئة وزيادة. شنو الزيادة؟ هاي زيادة من عزيز. قيود المادة ترجع لمن؟ إلى قيود الهيئة وزيادة. أما قيود الهيئة فلأن كل قيود الهيئة لمن ترجع؟ إلى المادة. وأما الزيادة فيحتمل أن يكون هذا القيد راجع لمن فقط؟ إلى المادة كما لو دل دليل خاص على أن هذا القيد قيد إلى المادة فقط. قال لأن المادة لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة فإن المادة لو قيدت لو قلنا الصلاة تجب يا يعني الصلاة واجبة. وقيدنا الواجب، الواجب يعني الامتثال الاتيان لمن بالطهارة، فإن الوجوب يثبت، الوجوب يعني يثبت بغض النظر وجد القيد أو لم يوجد. فالصلاة تتوجه إلى المكلف سواء كان القيد موجودا فيه، يعني تتوجه إلى الشخص المتوضئ وتتوجه إلى الشخص غير المتوضئ، مع العلم أن هذا القيد إما راجع راجع إلى المادة. فلم نقيد الوجوب، يعني وجوب الصلاة بما لذلك القيد الموجود في المادة. مسأل فإن لا محالة بخلاف تقييد المادة، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حالي في محل الحاجة، يعني إذا قيدت المادة فإن الإطلاق الموجود في الهيئة باقي على حاله، وبالنتيجة يمكن الحكم بوجوب الصلاة مطلقا على المتطهر وغير المتطهر. فإن محل الحاجة إلى الإطلاق إلى إطلاق الهيئة على حاله، أي على حاله، لا يرجع ذلك القيد من المادة إلى الهيئة والوجوب، فيمكن الحكم بالوجوب. يا وجوب في مثاله وجوب الصلاة بعد دخول الوقت على تقدير وجود القيد، من وقت في مثاله حتى مع وجود القيد وعدم وجود القيد، يعني وجود القيد سواء كانت هناك طهارة وضوء أو لم يكن هناك وضوء، فإن هذا العبارة في عبارة اليمين، فإن الوجوب يتوجه، وجوب الصلاة يتوجه إلى عامة المكلفين الذي وجد فيه القيد. من هو الذي وجد فيه القيد؟ المتوضئ، أو الذي انعدل فيه القيد وهو منه المتوضئ، لأن هذا القيد قيد المن للمادة، قيد المادة لا يستلزم تقييد الوجوب والهيئة. على تقدير وجود القيد يعني قيد المادة وهو الطهارة، وعدمه يعني على تقدير عدم وجود القيد. وأما الكبرى، من هي الكبرى؟ وقلنا وكلما دار الأمر هذه الكبرى، فلأن التقييد طبعا راح تقول هذا التقييد، التقييد هل يوجب المجازية أو لا يوجب المجازية؟ أو بعبارة إذا قيدنا المادة هل يكون هناك ارتكاب ومجاز أو لا؟ أفضل ما يكون هناك مجاز. ليش؟ ذكرنا سابقا أن المادة تدل على من؟ على الواجب، يعني المادة تدل على الواجب، واضح؟ والذي يدل على التقييد منه نفس القيد على نحو تعدد الدال والمجهول، فإن القيد عندما يوجد ويقيد المادة لا يكون هناك مجازا. هاي العبارة اللي دائما نكررها، فإن الطلب إنما يكون مدلولا من قبل الهيئة، والتقييد بين المستفاد من الشرط والقيد فلا يكون هناك مجازا. فلأن التقييد أي تقييد المطلق وإلا وصيه وإن لم يكن مجازا، لأنه أخذ على نحو تعدد الدال والمدلول الذي ذكرناه سابقا، ليس باعتبار أن القيد منين استفيده؟ من دال آخر، من ودال آخر التقييد استفدناه من نفس القيد، إلا أنه خلاف الأصل، إلا أنه يعني إلا أن التقييد خلاف الأصل، هو التقييد خلاف الأصل، لأن الأصل عدم التقييد. بس تعبون من اللي راح يكون ارتكاب مخالفة الأصل بأكثر؟ التقييد الهي، التقييد خلاف الأصل حقيقة حقيقة، لكنه خلاف الأصل، إلا أنه خلاف الأصل أي خلاف الظاهر، ولا فرق في الحقيقة يعني في الإطلاق الحقيقي بين تقييد الإطلاق. يعني ايش يريد يقول عبارة؟ يقول إما أن نمنع من العمل بالإطلاق بالرجوع القيد المن إلى المطلق ويقيده، أو نمنع من الإطلاق من خلال من؟ من خلال إيجاد عمل هذا العمل يمنع من العمل بالإطلاق. ولا فرق في الحقيقة بين إطلاق أو بين تقييد الإطلاق، كما لو رجع القيد إلى الإطلاق فرجوع القيد إلى الإطلاق ما يؤدي إلا
عدم العمل
إلى التقييد، والتقييد خلاف الأصل. وبين أن يعمل عملا، أو تقدر تقول يعمل المكلف عملا، أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر، يعني يأخذ أثر التقييد، هو ليس تقييدا. من هو العمل في مقامه الذي أثر أخذ أثر تقييد المادة؟ من هو؟ أن أرجعنا القيد المن إلى الهيئة، فهي المادة، وإن لم تكن قيدة بهذا القيد، لأن هذا القيد إما رجع، لكن أنه تقييد الهيئة مانع من عيد العبارة، تقييد الهيئة مانع من إطلاق المادة، فمنعنا إطلاق المادة، لكن منعنا من إطلاق المادة من خلال تقييد من؟ تقييد الهيئة. أو يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر والثمرة والفائدة وبطلان، يعني وهذا العمل أضعف التفسير وبطلان العمل به بمن؟ بالإطلاق. هذا تمام الكلام فيما ذكره الشيخ الأعظم حجة الروح، وما ذكرناه من الوجهين، الوجهين من هم الأول والثاني؟ من هو الأول؟ بس وياي تذكروا أن إطلاق المادة بدلي وإطلاق الهيئة شمولي، والقيد عادة يقيد الإطلاق البدلي أو الشمولي البدلي، فيرجع القيد إلى الإطلاق البدلي الموجود في المادة لا إلى الإطلاق الشمولي الموجود في الهيئة. الأمر الثاني وضح إن شاء الله تعالى أن إطلاق الهيئة ماذا يستلزم؟ يعني إطلاق الهيئة العفو تقييد الهيئة يستلزم مخالفة في الأصل أكثر، لأنه يستلزم كم تقييد؟ تقييد، بخلاف تقييد الإطلاق الموجود في المادة فإنه يستلزم مخالفة الأصل بدرجة أقل، لأن فيه تقييد واحد. حتى نأتي إلى رد الوجه الأول، التفت إلى رد الوجه الأول، إيش قال المصنف؟ بس رجعا لأن هاي المسألة راح تفيدكم بالبحث الخارج، لأن هاي المسألة يخالف فيها المصنف مع المعاصرين. قال المصنف أن الإطلاق الشمولي إنما يرجع القيد إلى الإطلاق البدلي لا إلى الإطلاق الشمولي، واضح؟ هنا شرب نقول، نقول بما أن المصنف يقول بما أن الإطلاق الشمولي الموجود وين؟ أريد الجواب عندك، الإطلاق الشمولي الموجود وين؟ ممتاز في الهيئة، والإطلاق البدلي الموجود في المادة، بما أن كلا منهما مستفاد من مقدمات الحكمة فلا يترجع أحدهما على الآخر، لأن كل منهما مستفاد من؟ من دليل واحد، من قرينة واحدة، من مورد واحد، فحينئذ بما أن كل منهما مستفاد من مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة فلا يترجع أحدهما على الآخر، فلماذا يا شيخنا الأعظم، هذا كلام المصنف، ترجع القيد إلى الإطلاق البدلي المستفاد من؟ من قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة، مع أن الإطلاق الشمولي أيضا يكون أيضا مستفاد من؟ من مقدمات الحكمة، فيكون إرجاع القيد إلى الإطلاق البدلي بين قوسين المستفاد من؟ من مقدمات الحكمة، إرجاع القيد إلى الإطلاق البدلي دون إرجاعه إلى الإطلاق الشمولي يكون ذلك ترجيحا بلا مرجح، حيث أن كل منهما قلنا شنو؟ مستفاد من مورد واحد. نعم، فين تبدأ الاستدراك؟ هذا الاستدراك وين؟ وهذا الاستدراك هو محل الخلاف مع المعاصرين. نعم، لو كان الإطلاق الشمولي أو الأفغانة الشمولية قبل ما لو الاستدراك، يعني نقدر نلخص ما ذكرناه سابقا، فالشمولية بما هي شمولية لا توجب الترجيح، ومو رجع الإطلاق الشمولي وأرجع القيد المن، رجع إلى البدل إلى المادة، ليش؟ لأن المادة إطلاقها بدلي ولا هي إطلاق شمولي. نقول أن الشمولية بما هي شمولية لا توجب الترجيح، الشمولية الموجودة وين؟ في الهيئة، فهو جعل الشمولية بما هي شمولية هي المرجح، فيكون هي المرجح، يعني هي المرجحية في الظهور، فإذا كان الظهور في الشمولية أكثر فلا بد أن يرجع القيد إلى ما هو أقل ظهورا. مو الموجود وين؟ في المادة البدلية خلينا نسميها. المصنف يقول الشمولية لما هي شمولية لا توجب الترجيح حيث يكون كل منهما شنو قلنا مستفادا من موضوع. ثم بعد ذلك استدرك المصنف قال نعم لو كانت الشمولية للقوسين الموجودة وين؟ سنه. لو كانت الشمولية مستفادة من الوضع وقدر نشوف يكون مبسط. لو كانت الشمولية الموجودة في الهيئة مستفادة من الوضع وكانت البدلية الموجودة وين؟ في المادة مستفادة من قرينة الحكمة لكان هذا التقديم صحيح باعتبار أن ما دل بالوضع يتقدم وأكثر ظهورا مما دل بالإطلاق. قاعدة بالمناسبة حسب ما يذكر المصنف وهي محل خلاف عند المعاصرين أن المدلول الوضعي أقوى ظهورا من المدلول الإطلاق المستفاد من قرينة الحكمة. واضح على ما تشير أنه القرينة أو أن الوضع هو أمر وجودي وذاك أمر شنو سلبي ليس محل ذكر. فكلام الشيخ الأنصاري يصح متى يصح شوي بالثبات اليمين حيث يكون الشمول الموجود في الهيئة من المستفاد من الوضع بينما هو الحال من المستفاد حسب الفرق من مقدمات الحكمة. لذلك المرجح بارك الله المرجح ليس الشمولية أو البدلية بل المرجح هو من مولانا الوضع والإطلاق يعني الإطلاق يعني هو قرية الحكمة. فإن الوضع هذا كلام مسلم مو كلام المعاصرين فإن الوضع دائما يتقدم على قرية الحكمة. بعبارة أخرى أن الذي يستفاد من الوضع هو أكثر ظهورا وأقوى ظهورا وأقوى حجية مما لو استفيد ذلك الظهور منه من مقدمات الحكمة. ولذلك كلام الشيخ الأعظم يكون صحيحا لو كان الشمول الموجود في الهيئة مستفاد منه من الوضع. ولذلك لو عكسنا القضية لو كان الإطلاق البدلي مثلا مستفاد من الوضع والإطلاق الشمولي مستفاد من قرينة الحكمة أيهما يتقدم ظهورا؟ الإطلاق البدلي. ومن يرجع القيد حينئذ إلى الهيئة باعتبار الهيئة مو شمولية لكن شمولية من مستفادة من مقدمات الحكمة بينما فرضنا أن البدلية من المستفادة من الوضع. فالنتيجة أن المرجح هو الوضع لا أن المرجح هو شنو الشمولية. وفي موردنا أن الشمولية والبدلية في المادة في الهيئة وفي المادة على نحو الترتيب أن الشمولية والبدلية موجودة في الهيئة وفي المادة مستفادة من الإطلاق أي من قرينة الحكمة فيكون تقديم ظهور الشمول في الهيئة على البدلية في المادة وهذا تقديم ظهور شيء تقديم وين راح يرجع القيد إلى المادة يكون ذلك ترجيحا بلا مرجح. وما ذكرناه من الوجهين الأول والثاني موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة الشيخ الأنصاري وأنت هذا رد المصنف وأنت خبير بما في هذين الوجهين. أما الرد على الوجه الأول الذي قال أن الإطلاق في المادة بدلي والإطلاق في الهيئة الشمولي طبعا هيك معنى عبارته والإطلاق الشمولي أظهر فلا بد أن يرجع القيد إلى ما هو أقل ظهور. من هو الأقل ظهور؟ يعني الإطلاق البدلي الموجود في المادة. نقول لا أن ظهوره ما شيء يكون مولانا متساوي. ليش؟ لأن موردهما وسببهما هو شنو واحد من هو الواحد مقدمات الحكمة. ها المعاصرين أحسنتم المعاصرين يقولون ليس المناط بكون الظهور ناشئ من الوضع مو مطلب شي يقول وكل ظهور الناشئ من الوضع يتقدم على ظهور الناشئ من لا نقول المناط مناط الأقوائية. قد يكون الظهور يعني لو كان الظهور في مقدمات الوضع أقوى، الظهور العرضي لو كان أقوى في قليلة الحكمة من الظهور العرف المستفاد من الوضع لكان التقديم إلى الظهور الأقوى بغض النظر عن من شاء. أما الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن وصيل وإن كان شموليا، نعم نسلم أن شموليا بخلاف إطلاق المادة، فإن إطلاق المادة شو يكون؟ بدلي. إلا أنه شنو إلا أنه إلا أن الشمول بما هو شمول، أي الشمول الموجود وين؟ في الهيئات بما هو شمول لا يكون مرجحا لأقوائية وأظهرية الإطلاق الموجود فيه على الإطلاق الموجود وين؟ في المادة الذي يكون بدليا. يعني ليس المناط في الأظهرية والأقوائية الشمول والبدلية، إلا أنه أي الشمول بما هو شمول والشمول الموجود في إطلاق الهيئات لا يوجب ترجيحه، ترجيح من؟ إطلاق الهيئة الشمولي على إطلاقها، إطلاق من؟ إطلاق المادة البدلية، لأنه هذا تعليل. لماذا لا يوجب ذلك؟ لأنه أي لأن الإطلاق الشمولي الذي يكون في الهيئات أيضا يعني شنو؟ كالإطلاق البدلي كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة. هاي حط التشريح يعني أن كل منهما موردهما واحد، فإذا كان كل منهما موردهما واحد فحينئذ تكون الأقوائية والظهور في كليهما شنو؟ واحد، ما دام أن منشأهما واحد. فأقوائية الشمول على البدلية، طبعا إذا أقول أقوائية الشمول الموجودة في الهيئة على البدلية تستدعي وين يرجع القيد؟ إلى الأقوى ظهورا أو إلى الأضعف ظهورا؟ الأضعف ظهورا. راح يرجع القيد من الشيخ الأنصاري إلى الأضعف ظهورا، وهو منه المادة البدلية الطاقة البدلية. فترجيح الشمول المستفاد من مقدمات الحكمة على البدل الموجود من المستفاد ايضا من مقدمات الحكمة يكون ترجيحا بلا مرجح، حيث ان موردهما اي مورد الشمول في الهيئة والبدل في الاطلاق في المادة موردهما واحد، لانه ايضا كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة. غاية الامر انها يعني ان مقدمات الحكمة تارة تقتضي العموم الشمولي، نفس مقدمات الحكمة لو ما فيها الشمول كما في قوله أحل كما في قوله تعالى أحل الله البيع، فإن قوله تعالى أحل الله البيع هذا إطلاق شمولي. من المستفاد البيع؟ من المستفاد من مقدمات الحكمة، فإنه مقدمات الحكمة هنا ماذا تقتضي؟ إطلاق. لكن يا إطلاق إطلاق شمولي، وأن جميع البيوع تكون حلال باستثناء ما فرده الدليل. شوف أحل الله البيع هنا قرينة الحكمة تجري لو ما تجري؟ تجري، لأنه لو كان هناك قيد لذكره المولى، فماذا قال؟ أحل الله البيع ولم يقيد بيع دون بيع، فماذا يقتضي حلية من؟ جميع البيوع. جميع البيوع هذا شمول أو مو شمول؟ شمول إلا ما خرجه الدليل. فمقدمات الحكمة تارة تقتضي الشمول وتارة ماذا تقتضي؟ تقتضي البدلية. مثل ما تقتضي البدلية أعتق رقبة، فإننا نستفيد منها إطلاق بدلي لا إطلاق شمولي، بدليل أنه لو أعتقد رقبة شو يكون مولانا؟ يكون مبتدلا ولو بإعتاق رقبة. وأخرى أي وتارة أخرى البدلي يعني تقتضي العموم المستفاد من مقدمات الحكمة العموم البدلي كما في قولي أعتق رقبة أو أكرم عالما. في قولي أكرم عالما هنا مقدمات الحكمة تقتضي الإطلاق يا إطلاق إطلاق بدلي. كما ربما تقتضي يعني كما ربما أن مقدمات الحكمة شو يباكم يمين حتى مقدمات الحكمة إما تقتضي الشمولية أو تقتضي البدلية، أو لربما مقدمات الحكمة لا تقتضي البدلية أو الشمولية يعبرون عنها تقتضي شنو التعيين. فما لو شككنا أن هذا الوجوب وجوب نفسي أو غيري، فبمقدمات الحكمة أنفي قيد الغيرية وأثبت شنو النفسية. فإذا ماذا استفادت المقدمات الحكمة؟ التعيين في مورد الترديد والإجمال بين أمرين. إذا مقدمات الحكمة إما أن نستفيد من الإطلاق الشمولي، أو نستفيد من الإطلاق البدلي، أو نستفيد منها التعيين في موردين اشتبه حالهما كما في مورد النفسية والغيرية التبعية والأصلية ونحو ذلك. كما ربما تقتضي مقدمات الحكمة التعيين أحيانا اللي يعبرون عنها في موارد الاشتباه بين أمرين وبين حالين كما في النفسية والغيرية كما لفظها. وترجيح، هذا ترجيح نكتب عليه استدراك. نعم إن الترجيح الشمول ممكن أن يكون، لكن أي شمول الذي يترجع على البدل؟ أي شمول الذي يترجع على البدل؟ الشمول المستفاد من الوضع. وإذا كان الترجيح من الوضع فلعل الوضع ماذا يدل على البدل ويترجع على ماذا؟ الشمول. وترجيح عموم العام، عموم العام الوضعي المستفاد من الوضع على إطلاق المطلق. إطلاق المطلق المستفاد من مقدمات الحكمة إنما هو هذا كأنه دفع دخلة. ليش إذا دائما عموم العام يتقدم على إطلاق المطلق؟ يعني لو قدمنا إطلاق مطلق على شيء وعموم عام على شيء آخر مناقض إليه، أيهما يتقدم؟ عموم العام على منه؟ إطلاق المطلق شنو المنافي له. يقول صحيح عموم العام يتقدم على إطلاق المطلق، بس مو يتقدم من جهة أن المطلق بدلي. عادة المطلق يكون المطلق يكون بدلي عادة، يعني مو أقول دائما، الأغلب المطلق يكون بدلي والأغلب العموم يكون شمولي. فعموم العام مو نشأ تقديمه من شموليته على شنو الإطلاق الذي يكون غالبا بدلي، إنما عموم العام إنما تقدم على إطلاق المطلق البدلي من جهة شنو؟ من جهة أن عموم العام عادة يستفاد من كل مثلا التي هي تدل على العموم وضعا. وعموم العام لأجل كون دلالته، دلالة العام بالوضع لا لكونه، يعني لا أن تقديم العام الوضعي على المطلق الإطلاقي المستفاد من قرية الحكمة لكونه، أي لكون العام شمولية، ليس المناط في التقديم الشمولية، بل المناط في التقديم هو الوضع بخلاف المطلق، يعني بخلاف إطلاق ودلالة المطلق، فإنه بالحكمة ويكون بدليا. فيكون يعني فيكون العام أظهر منه أي من المطلق، فيتقدم العام عليه أي على المطلق. لكن ما هو منشأ التقديم؟ الوضع. فيقدم يعني فيقدم العام عليه على المطلق. فلو طلب أنهما منه العام والمطلق في ذلك، في ذلك أي من حيث الشمولية والبدلية. حتى احنا فرضنا قبل شوية أن العام الشمولي، العام الشمولي المستفاد من الوضع يتقدم على الإطلاق البدلي المستفاد من من؟ في المقدمات. لو افترضنا عام بدلي مثلا وذلك عام بدلي مستفاد منين؟ من الوضع. وإطلاق شمولي مستفاد من قرينة ومقدمات الحكمة. من اللي يقدم؟ البدلية الموجودة في العام، لأن هذه البدلية غير مستفادة من الوضع. فلو فرض أنهما على ذلك على العكس فكان، هذا فكان توضيح وبيان كلمة على العكس، فكان عام بالوضع يعني مستفاد من الوضع، لكن دل هذا العام على ماذا؟ على عموم بدلي أو على العموم البدلي لا على العموم الشمولي. ومطلق يعني وكان مطلق بإطلاقه أي بمقدمات الحكمة دل على الشمول. حتى الشمولية وين صارت؟ لا حتى الشمولية وين صارت؟ بالمطلق المستفاد منه من قرينة الحكمة. والبدلية وين كانت في العام المستفادة ممن؟ من الوضع. أيهما يتقدم؟ البدلية، لأن البدلية من المستفادة من الوضع. فإذا ليس المناط البدلية والشمولية، وكان مطلق بإطلاقه أي بمقدمات الحكمة دل على الشمول أي على الإطلاق الشمولي، لكان هذا جواب لو فرض، لكان عام بالوضع أي مستفاد من الوضع، لكان العام يعني لكان العام البدلي، لكان أي لكان العام البدلي المستفاد منه من الوضع يقدم على من؟ الإطلاق الشمول المستفاد من قرينة الحكمة بلا كلامين. فالنتيجة يعني خلاصة هذا أن الشمولية الموجودة في الهيئة لا تقدم ولا تؤخر شيئا ما لم تستفاد من الوضع. والحمد لله رب العالمين.